بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى. يقول الإمام الطبري في صريح السنة: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. وأما القول في الإيمان، هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشبب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.
هذا تقدم أن المرجعة يقولون إن الإيمان هو الإقرار، أن الإيمان هو التصديق فقط. أهل السنة يقولون: الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. ولكن الشرع نقله إلى مسمى شرعي، كما نقل الإسلام ولغة الإذعان، كما نقل الشرك ولغة المشاركة أو الشركة، كما نقل النفاق، وكما نقل التوحيد، وكما نقل الصلاة والصيام، أصبحت مسميات شرعية. فنقول: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، كلها داخلة في الإيمان. جعله النبي صلى الله عليه وسلم 74 أو 64 شعبة، كلها من الإيمان، كلها شعب الإيمان. من أتى بها كمله، من نقص منها شيئا نقص إيمانه. وإذا كان كذلك فإن الناس يتفاوتون: هذا إيمانه كامل، هذا إيمانه وسط، هذا إيمانه ناقص. ولابد أن الإنسان إذا عرف ذلك يحرص على أن يكون كامل الإيمان. لما قالوا إن الإيمان هو التصديق والأعمال ليست من الإيمان، كانوا بذلك مرجئة، حيث أنهم أرجعوا الأعمال عن الإيمان. الإرجاء هو التأخير، أو كانوا بذلك مغلبين للرجاء على الخوف، بحيث أنهم لا يخافون على العاصي ولا يبالون بفعل المعاصي ولا يبالون بترك الطاعات، ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذه شبهتهم. ولا شك أن المعاصي تضر وأنها تنقص الإيمان، وأنه إن دخل العاصي الجنة فإنه يكون في منزلة دانية، وأنه يخاف عليه أن يدخل النار. قد ورد وعيد شديد على كبائر الذنوب، فلأجل ذلك نقول إن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، أقول عمل. أولا يقول هل هو قول عمل، هل يزيد وينقص أم لا يزيد ولا نقص، زيادة فيه ولا نقصان. الصواب القول من قال إنه قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. هكذا جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مضى على ذلك أهل الدين والفضل. أبل وكذلك أيضا أدلة الآيات، لما كان ذلك من أهم المهمات أقدمه البخاري في كتابه، قال كتاب الإيمان، وذكر به خصال الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وهكذا ليبين أنها كلها داخلة بمسمى الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل صرف القبلة، ما كان ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. فالقول بأنه قول عمل قول أهل السنة، أن الأعمال من مسمى الإيمان، كذلك الزيادة والنقص، أثبت الله الزيادة في سورة الأعراف آل عمران قوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، زادهم إيمانا. في سورة الأنفال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة قالوا أقالوا الذين آمنوا أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. في سورة السجدة في سورة الفتح ويزداد الذين آمنوا إيمانا، في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال فيها فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كذلك بغيرها من السور أثبت الله الزيادة. وكل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان، فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان، أي طاعة حتى الخطوات، خطواتك إلى المسجد تزيد بها إيمانك، خطواتك إلى الملاهي والمعاصي تنقص إيمانك، كلماتك بالخير وبالأمر بالمعروف والذكر تزيد إيمانك، كلماتك بالسب والشتم واللعن والعيب والسلب تنقص إيمانك، وهكذا. جاء الخبر عن جماعة من الصحابة وعليهم أهل الدين والفضل، ذكر هذا الحديث عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال وهو صحابي الإيمان يزيد وينقص. قال وما زيادة وما نقصانه؟ إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه ذلك زيادته، إذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. كذلك ما رواه الوليد بن مسلم، سمعت الأوزاعي أبا عمرو الأوزاعي عالم الشام ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل كقول المرجئة، يقولون لا إيمان إلا بعمل، لا عمل إلا بإيمان، هذا عقيدتهم، عقيدة أهل السنة. نعم.
القول في ألفاظ العباد بالقرآن، وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تبعي قضى، إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
اشتهرت هذه الكلمة اللفظ بالقرآن مخلوق، أملا أقول نحن إذا سمعنا القاري نقول القول قول الباري واللفظ والصوت صوت القاري، الكلمات حركات الإنسان هذه مخلوقة، والمنطق به كلام الله، ولكن تورعوا أن يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق مخافة أن يؤول إلى أن المراد الملفوظ به. يقول القول في ألفاظ العباد بالقرآن لا نعلم فيه أثر عن الصحابة، عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عن الإمام أحمد. الإمام أحمد في قوله الغنى والشفاء، في قوله الغناء والشفاء ورحمة الله عليه ورضانه، وفي اتباعه الرشد، وفي اتباعه الرشد والهدى رحمه الله. فمن يقول قوله لدينا، من يقول قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى، يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني وليس هو صاحب السنن، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ كلام الله هو المسموع، اللفظية الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق يريدون بذلك الملفوظ فيكونون جهمية. يقول: سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عن الإمام أحمد أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول ألفاظنا حركاتنا مخلوقة، ولكن نتوقف أن نقول ألفاظنا مخلوقة مخافة أن يقال إن المراد بالألفاظ الملفوظ. يقول: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله، إن لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، أي سوى الإمام أحمد، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
القول في الاسم هل هو المسمى أم غير المسمى؟ وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين، وحسب ملء من العلم به، والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك.
مسألة كلامية: هل الاسم غير المسمى أو الاسم عين المسمى، هكذا يقولون. ويقول إن الأولى ترك هذه الجملة وعدم الخوض فيها، وأن لا نتدخل فيها، لأنه لا طائل تحتها، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى. بعضهم يقولون الاسم غير المسمى، وذلك لأن الإنسان قد يسمى بعدة أسماء، وإنما الاسم دال على الصفة أحيانا. وبعضهم يقول الاسم عين المسمى، أكثر ما يستدلون به قول الله تعالى سبح اسم ربك، قال سبح اسم ربك، فدل على أن الاسم هو الرب، ولكن المراد سبح ربك بأسمائه، هذا هو الصحيح. الصحيح أن الاسم غير المسمى. بهر بذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وحقق أن الاسم غير المسمى لا أنه عينه. مع ذلك يقول ابن جرير القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى من الحماقات الهادهة التي لا أثر فيها فيتبع، ليس فيها أثر يقال به، ولا قول من إمام فيستمع، ما نقل فيها عن الصحابة شيء، الخوض فيها شيء، الصمت عنها زين، يعني تركها حسب من العلم والقول أن ينتهي إلى كلام الله عز وجل جل ثناؤه الصادق. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ادعوه بأسمائه يا الله يا رحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو الأصل، أن نقول الله تعالى له أسماء يدعى بها، هذه الأسماء أيضا دالة على صفات، يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، يقر بذلك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تتسرى، يعتقد ذلك أن له ملك كل شيء، من تجاوز ذلك خاب وخسر، ظل وهلك، تدخل فيما لا يعنيه، تدخل فيما لا يحل له التدخل فيه، هكذا ذكر. وهذا تمام هذه المسائل، وغدا نقرأ الخاتمة إن شاء الله. الله أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف أكون عالما؟
بجدك واجتهادك إلى أن تبلغ رتبة تحصل بها على العلم الذي تعمل به وتعلمه.
يقول السائل فضيلة الشيخ كتاب درء تعارض العقل والنقل في أي علم؟
الإمام بن تيمية رحمه الله كثر في وقته الذين يقولون نرجح العقل، العقل ينافي ما تذكرون، لا نصدق بما تقولون، لأن العقل ينكرها، ينكر هذه الصفات ونحو ذلك، فأراد أن يرد عليهم ويبين أن العقل يوافق السنة ويوافق الأحاديث ويوافق الآيات ولا فرق بينهم، فأورد الآيات التي هي نقل ودلل عليها بالعقل حتى لا يكون هناك تخالف بين العقل عقول الناس وبين النقل الأدلة.
يقول السائل هل يجوز قراءة تفسير الكشاف للزمخشري؟
استفاد منه باللغة لأن كلامه لغوي فصيح، ولكن فيه أخطاء كثيرة في العقيدة. رد عليه واحد من الأشاعرة تعقبه فيما يخالف به الأشاعرة، وهو ادعاؤهم أن الأعمال خلق الله فقط ولم يتعرض للصفات التي تأولها.
يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة؟ القول قول الباري واللفظ خلق الباري.
الصوت صوت القاري والقول قول الباري. الصوت الذي نسمعه في الإذاعة يقال القرآن الكريم بصوت فلان، يعني بقراءته وبصوته الذي نسمعه، ولكن المقول الذي يقرأ كلام الله.
يقول السائل: امرأة مسنة تعاني من وسواس شديد، تسأل هل تصلي من غير قراءة الفاتحة؟ تشق عليها مشقة شديدة.
هذا من الوسواس مسأل الشيطان. الشيطان يوسوس ويوسوس للإنسان أنك ما قرأت، أن قراءتك خطأ، أعد القراءة، ما قرأت القراءة كما ينبغي. أن يقول الأولى أنها تقرأ القرآن مرة واحدة الفاتحة ولو أهل الشيطان قال إنها عليها خطأ، فلا تردها ولا تعيدها.
يقول السائل: في التيمم هل يجب تعميم الوجه واليدين؟
نعم، يضرب يديه، يضرب يديه الأرض، يمسح وجهه ويمسح ظاهر الشعر ويمسح الكفين فقط، الكفين ولا يمسح الذراع.
يقول السائل: شيخنا بارك الله في علمكم، يقول: أجالس وأشارك جماعة الدعوة التبليغ ولم أرى عليهم أي بدعة ولا ضلالة، وبعض الناس يقولون أن مؤسس هذه الجماعة من القبوريين والمبتدعين، وهو سمى الاسم ثم قال: ألم يكن أب إبراهيم عليه السلام من عبدة الأصنام، وكذلك ما كانت قريش من قبل؟ أرجو منكم فضيلة الشيخ النصيحة وأن تستقصي في هذا الموضوع.
نعم، هنا جماعة في هذه المملكة يخرجون للدعوة، يسميهم الناس جماعة التبليغ، وهم جماعة من الإخوان يسمون الأحباب، دعوتهم بالفعل مؤثرة. صحيح هذا يقول أخرج معهم وجالسهم لم ير لهم بدعة ولا ضلالة. فالذين يقولون أن مؤسس هذا من القبوريين المبتدع محمد الياس، أن يقولوا ادعونا عن محمد بن الياس، هؤلاء ليسوا من أهل دعوته وليسوا على طريقته، إنما هم يخرجون للدعوة ولو سميتموهم ما سميتموهم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي من شفع لي عند أهل زوجتي لزواجي شيئا من المال جزاء له على إخبارهم بزواجي، وهل يكون ذلك رشوة جزاكم الله خيرا؟
لا بأس بذلك، الذين يشفعون لك تكافئهم. الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له. الذين ينفعونك أيها الإنسان بشيء عليك أن تشكرهم أو تدعو لهم. هذا يقول: أليس الذي يصور التصاور يكون خالقا؟ بقوله بالحديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. الذين يصورون قديما يحاولون أن يشبهوا خلق الله، أن يصوروا مثل تصوير الله، فلذلك كانوا يضاهئون خلق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله. الأجهزة هذه الجديدة يقولون إنها ليست تقصد خلق الله، إنما تحفظ أو تلتقط هذه الهياكل فقط وتنشرها وتذيعها عند الحاجة إليها، فلا يكون ذلك مضاهاة إن شاء الله.